خمس وخمس وعارف قدرها، فلهن عند الله أعظم شاني. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لها وقتاني. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها، تسليمها وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا، بتطمئن وترفق وتداني. بالصلاة بالصلاة بالصلاة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. وبعد، إخواني وأخواتي، نواصل على ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة، وكنا قد توقفنا عند بعض الأخطاء التي يقع فيها المصلون وهم قيام في الصلاة، وكنا قد عرجنا إلى التكبيرة، تكبيرة التحريم، التحريم وما يقع فيها من أخطاء وما إلى ذلك، ثم وصلنا إلى التأمين. أضيف في التكبيرة الآن إضافة جديدة يعني مختصرة. في بعض البلاد يقولون بدل الله أكبر أكبر يقولون أجبر، فيحيلون الكاف باء، يحيلون الكاف جيما، أكبر يقول أجبر. وهذا سأتينا في ألسنة عربية تحتاج إلى تصويب. لو كان اللسان أعجميا فاللهم لا حول ولا قوة إلا بك، أما أن يكون اللسان عربيا فعلى صاحبه أن يتعلم وأن يجلس عند العلماء فيتعلم منهم كيفية النطق بحرف اللغة العربية. وسيأتينا الآن في الخطأ العاشر أو الحادي عشر. في صاحبنا صلى ودخل الصلاة وقرأ الفاتحة، بعدما انتهى من الفاتحة أراد أن يقرأ سورة من القرآن أو بعض آيات من القرآن، فتجد الآتي: تجد عامة الناس اعتادوا على نمط واحد. ايه هو النمط؟ هذا مشهور جدا، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا الضالين، قل هو الله احد الله اكبر، ثم يعود الثاني يقول هو الله الصمد. وعلى هذه الطريقة، وكأنه لا يوجد في القرآن سورة إلا سورة الإخلاص. نعم هي سورة القرآن، بل من أعظم سور القرآن، وهي سورة التوحيد. نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يفعل هكذا في كل صلاة في كل ركعة، أم كان يتجول بين سور وآيات القرآن؟ كان يتجول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا النمط الواحد الذي لا تغيير فيه لا يصح، ناهيك أن يكون هذا النمط لإمام من الأئمة، إمام مسجد لا يقرأ إلا آيات معروفات مشهورات، مثلا خواتيم سورة البقرة، لله ما في السماوات والأرض ما في غيرها، سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ما عنده غيرها، وهكذا تجد له آيات معينة لا تتخلف ولا يغيرها. نعم هي قرآن ما في خلاف، الصلاة صحيحة إن شاء الله صحيحة، ولكن يا أخي لماذا تحرم نفسك من التجول على كتاب الله تبارك وتعالى؟ لماذا تحرم نفسك من الأخذ من كل سورة، أن تقرأ من كل سورة؟ إن كنت غير حافظ فهذا أمر، اقرأ ما تحفظ وتجول. لو أنك تحفظ خمس أو عشر سور من قصر السور تجول فيها، لا تثبت، تغير. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أننا وجدنا كثير من الناس حافظوا صور معينة من من كثرة تكرار الأئمة. حتى لو أن الإمام غير مرة يعني يقرأ دائما من قصر الصور فانتقل فجأة مثلا إلى سورة يونس أو هود، أو انتقل إلى براء، أو انتقل إلى الرعد. وأنا أسمي صور، هذه الصور كأنها في غياهيب. من يقرأ من الأئمة على هذه الصور؟ نادر جدا من يتعرض لأمثال هذه الصور. طب من يقرأ بطاسيم طاسيم ميم بالنمل بالقصص؟ قليل. من يقرأ بالحواميم؟ قليل. كله يركز جهده فين؟ في قصار الصور. نقول نعم قصار الصور من القرآن، ولكن ما يمنعك من التجوال في القرآن إلا أن تكون غير حافظ. إن كنت حافظ فتنقل بين سور القرآن. عندنا طرفة جميلة في خصوص هذه المسألة، أنا يعني مضطر أن أعرضها على إخواني الآن المشاهدين والمشاهدات إخواني الجالسين، لفيها نوع مدعبة جميلة وتعبر عن واقع أنا عشت بنفسي لا نقلا عن أحد من الناس. شيخ الذي حفظت معه أغلب القرآن الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان مؤذنا في مسجد، وكان يصلي بنا دائما صلاة الفجر، فكنا في الاعتكاف في رمضان وكان هو رحمه الله يتقدم يصلي بنا إماما. فلما جلسنا في الاعتكاف قبل الفجر ليلتين ثلاثة أربعة، فالرجل أراد أن يكرمنا لعله كذلك رحمه الله، فأطال بنا الصلاة في أحد الأيام صلاة الفجر، ثم ذهب فقرأ خواتيم الزخرف، قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين، وانطلق قبلها بقليل ثم أكمل الصوم. فكان هذه السورة وقعت على جماعة المسجد وقعا عجيبا ما سمعوا بها قبل ذلك، لأن الإمام دائما يقرأ صور معينة. فقام أحد الأكارم من جماعة المسجد كبار السن قال يا شيخ، فأجاب قال نعم، قال هذه السورة من القرآن الذي قرأته هذا القرآن؟ قال نعم هذه سورة كذا وكذا. قال سبحان الله هذا قرآن بمصطلح المصري قرآن جديد لند لم يسمع قبل، جديد على الناس. تخيل يصل أمر بغربة القرآن، وأنا أقول هذا وأنا أثق فيه تماما أنه يوجد كثير مواضع كثيرة جدا في القرآن لو قرأت على أسماع كثير من المساجد لتعجب الناس لأنهم لم يسمعوها من قبل. نعم هناك بعض المساجد ما شاء الله ولا قدرة تتنقل وتشكل وتغير، هذا موجود ولكن هذا يسير، لكن الأغلب العام ولا حول ولا قوة إلا بالله ضبط القرآن يعني صور معينة أو آيات معينة لا تتغير. هذا خطأ. طيب خطأ بعده آخر، خطأ الحادي عشر، وهو خطأ من عجائب الزمان. يعني لو أن واحد من المصلين أراد أن ينبه الإمام وقلنا سيأتينا عن صلاة الجماعة يعني شيء آخر مستقل إن شاء الله، أن الإمام أطال مثلا في الصلاة هو بيصلي فالرجل يقرأ مثلا الغاشية فأراد أن يتمها، أو يقرأ النبأ فأراد أن يتمها، خلفه واحد من المصلين وقع في قلبه أن الشيخ كذا إيه أطال الصلاة، طب كيف ينبه الشيخ؟ الله يفتح عليه. بعضهم يتنحنى سبحان الله، بعضهم يكح، لماذا؟ انتبه أنه يغفل عن مسألة، هو يرى أن ضبط طول الصلاة على معياره هو. طب أين الإمام؟ أين دور الإمام؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ هل أتم بالإمام أن أتم بك أنت؟ لماذا تأطر المسجد كاملا على ما تريد؟ ليه؟ لماذا يعني؟ الإمام أخبر بك بحال المصلين، ثم هو الآن يتنحنح، هذه يعني صوت زائد، أمر جديد في الصلاة، من أين تأتينا به؟ والصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فليقل سبحان الله، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. أنت أخي الآن تتنحنح، إن أصلا قال التسبيح لمن؟ أنت تتنحنح، أنت منهم؟ قال التسبيح للرجال، التسبيح لمن؟ رجال. أما النحنحة الكحكحة من أين أتيت بها؟ شيء عجيب يعني. والأغرب منه أن يتعارف عليه الناس صار عرفا. يعني أنا أذهب إلى الشمائل بلادنا أجد هذا يقع وحيث نحن، تذهب إلى أقاصي الجنوب تجد نفس التصرف هدى هنا سبحان الله في غير بلادنا. لماذا؟ لأن كما قلت لك البدعة تعمل إيه؟ تبيض وتلد تفرق دائما، وعدوى البدعة تنتقل. والأعجب والأسوأ في البدع أنها تحل دائما محل إيه؟ السنة. لو قلت سبحان الله أكبر هذه سنة، أما أنت تنحنح هذا ليس من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. خطأ ثاني عشر أيضا ينبغي الانتباه له جيدا، وهو خطأ يعني مخالف لهدي النبي عكسي تماما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان إذا دخل في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء يطيل الأولى ويقصر الثانية، وإن كان في الظهر أطال الأوليين وقصر الأخرين. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقلته عنه الأحاديث الصحيحة. في زماننا تجد شيء عجيب، تجد الإمام إذا كبر أو المنفرد إذا كبر يخفف دائما أول ركعة، ثم إذا دخل في الثانية أطال، ثم دخل في الثالثة أطال، ثم إذا وصل إلى الرابعة أطال بزيادة. هذا مخالف للهدي. الهدي أن تبدأ طويلا ثم تقصر تقصر تقصر. قد يكون هذا أنك ما زلت في نشاط حيوي، ممكن هذا يعني تخريج المعاني، ولكن بدون أي تخريج نقول هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعله رسول الله. خلاص هذه خلاصة المسألة. سعد بن وقاص، وهذا جاء في كتب السير، لما اشتكاه أهل الكوفة إلى عمر فجاء سعد إلى عمر فقال إنهم يشكونك إلي أنك تطيل الصلاة أو لا تحسن أن تصلي وتفعل كذا وكذا وكذا أمور أخرى لهمنا الصلاة، فكيف تصلي؟ تصلي بهم كيف؟ فقال سعد يا أمير المؤمنين إني إذا صليت أطيل الأوليين ثم أخفف في الأخريين سنة رسول الله. فقال له عمر رضي الله عنه وارضاه ذاك الظن بك أبا إسحاق. هو كده تمام ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين صاحب دعوة المستجابة تجرأ عليه بعض العوام حتى يتهمونه في صلاة، يعطيك مؤشر إن الذي يتهجموا على السنة الصحيحة هذا الأمر موجود، يعني ما هو جديد، هذا موجود متعاهد من قديم، ولكن لي ولك أن نعلم ونجتهد لعل الله عز وجل نفعنا وإياكم بذلك. بل في الصحيح كما قال أبو سعيد كانت تقام صلاة الظهر فيذهب الذاهب منا إلى البقيع، البقيع اللي هو مكان دفن الأموات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، انتبه، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم بعد ذلك يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. انتبه الأفعال، سمع أن الأذان، مضى الوقت، الصلاة بدأت، أقيمت بدأت، الصحابي يذهب إلى البقيع يقضي حاجته، يذهب إلى داره يتوضأ، ثم يأتي المسجد، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. كم متر بين البقيع وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100 متر، 200 متر، يعني وقت في المشي. يذهب، انتبه، ثم ينحرف إلى بيته، بيته فين؟ ثم يدخل فيتوضأ في بيته، ثم يرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة. إذا كان يطيل في الثانية والثالثة أم في الأولى؟ بل كان يطيل في الأولى صلى الله عليه وسلم. فعلى كل مسلم أن يتحرى ذلك وأن يضبط ويقيم صلاته على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الخطأ الثالث عشر من الأخطاء المشهورة في القيام في الصلاة، خطأ شاع وغلب وعم وطم ولا حول ولا قوة إلا بالله تحت مسمى صحيح، تحت اسم صحيح شرعي، وهو التخفيف في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم من الناس فل يخف. مسألة التخفيف والإطالة لها ضابط شرعي، ما هي بجهدك ولا جهدي ولا بكدك ولا بكدي، ولا أنك معافا صحيحا قويا نطيل من أجلك، ولا أنك ضعيف مسكين نقصر، لا، لها ضابط شرعي، ولا أنك صحيح وأنا مريض. أقول كل هذه ما هي الضوابط، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده بجمهرة الصحابة، كان الصحابة منهم القوي ومنهم الضعيف، منهم الشيخ الكبير ومنهم الشاب الصغير، منهم الصحيح ومنهم المريض، كل أحوال الصحابة كأحوال الناس كانت موجودة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، كان أحيانا يصلي مع النساء، يصلي معه الأطفال صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعرفون قصة ابن ابنته لما صعد على كتفه ركب على الله صلى الله عليه وسلم، بل نزل على المنبر وأخذ، كل هذا كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف كان يصلي مع هذه يعني الأسباب المشتركة بيننا وبين جيل الصحابة في الحياة؟ كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ بس في شيء مش مشترك بينه وبين الصحابة، أنهم أتقى ورع منا. نعم، لا أقول هذه، دعك من هذه، وجهك لأخرى بعيدة جدا. المدينة إذاك لم يكن بها مكيفات، كانش بها فريون، كان في فريون ولا مكيفات بحاري ولا مراوح ولا أي شيء من هذا، يعني الحر شديد، الحر شديد، ورغم ذلك كان يصلي به صلى الله عليه وسلم على طول محدد. ايه الطول هذا؟ أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة. أخف واحد في الصلاة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خفيفة جدا صلاته، خفيفة جدا، يعني زي هذه الأزمان، زي في زماننا احنا المعاصر. سمعت أحد المشايخ ورأيته يعني يقول ولا الضالين آمين الرحمن الله أكبر، قام الركعة الثانية آمين علم القرآن الله أكبر، يعني والله لا أدعي، أنا أتي يعني بأمور واقعية، أنا أتنقل كثيرا فأرى وأسمع وأشوف، سبحان الله العظيم، يعني ضاقت بك الدنيا حتى طب تهكى بعض الخيام، فقال له قل قاف. فسمعت أحد واحد أخواننا من جنوب الوادي يقول إيش يقول؟ قل يعني قل يعني اختصر أكثر، الرحمن هذه عدة أحرف، ستة أحرف، سبعة أحرف، يختصر يقول قاف، فقال يقول غاف، لا حول ولا قوة، بدل قاف صارت إيه؟ غاف، يعني حتى المسألة أخواننا تلي ضبط، يعني التخفيف هذا لا له ضابط، كان أخف الناس، طب هذه واحدة، وقال أيكم أبا من الناس بل يخف مقبول، كل هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. كيف كان يخفف صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا حال الذين هم خلفه؟ كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. المعهود عنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يصلي مش في جزء عام بس، لا في الأجزاء الأخيرة كما يسميها العلم اسم القرآن إيه؟ المفصل، القرآن المفصل. المفصل نبدأ من أين؟ من أول قاف أو الحجرات إلى آخر المصحف. المسألة مش جزء واحد يا شباب، ده المسألة كم جزء؟ دخلنا في الخامس، تجول. وكان أحيانا إذا صلى صلى الله عليه وسلم لنفسه أو في صلاة غير الصلاة المفروضة يتوسع، كما أتى عن حذيفة أنه صلى به صلاة الليل بالبقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ هكذا. لكن احنا الآن في الجماعة يخفف، نعم يخفف، يخفف كام؟ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. ثم لو قرأ تارة الرحمن، لو قرأ تارة الطور، لو قرأ والذاريات، يا سيد الكريم دعك من طوال المفصل، يعني احنا بنتنزل عشان نضبط امور المفصل من اول قاف الى اخر القرآن. يقول اول قاف الى المرسلات، هذا يسمى طوال المفصل، من اول المرسلات الى اخر سور القرآن، يعني لحد تقييم سورة الضحى الى اخر الضحى، يقول هذا اسمه ايه؟ اواسط المفصل. ومن بعد ذلك الاخير اسمه قصار، اخر المفصل. يا سيد الكريم يعني دعنا نبقى فين؟ في اواسط المفصل. اقرأ بالغاشية، اقرأ بالاعلى، اقرأ بالانفطار، اقرأ بالانشقاق، واحيانا تذهب الى خفيف، اقرأ الى جزئيات، نعم، اقرأ القارئة، نعم، لكن لا يكون عهدك دائما به الصور. ثم تقول هذا والتخفيف، التخفيف ان تقرأ من هذه وتلك وهذا، كل تقرأ تتجول بينما تجول عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع هذا الكلام الدرر من كلام ابن القيم رحمه الله. يقول التخفيف أمر نسبي. أمر إيه؟ نسبي، يرجع إلى فيه إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. انتبه جيدا، لا إلى شهوة المأمومين. يعني إيه؟ أنا إمام مسجد، ومسجد في السوق، التجار والبائعين والمشترين، يحب أطيل الصلاة ولا أخفف؟ بسرعة بسرعة يا شيخ، ورانا شغل. لا حول ولا قوة، يعني عند الصلاة سبحان الله، عند الصلاة بسرعة مش فاضيين. وتنزل المرأة وانزل رجل السوق، يجلس في السوق ايه؟ ساعتين ثلاثة. كل هذا يبحث عن ايه؟ يبحث عن ثوب كهذا كهذا، ربما يكون يبحث عن ساعة، يبحث عن طاقية، يجلس في السوق ساعتين ثلاثة. بل ان احدهم احيانا يركب السيارة، يعني يريد ان يضع السيارة في مكان امن، يبحث يغيب ما في مكان ساعة. إذا جاء عند الصلاة ضاق بك الوقت، عجل. لا، ما يصلح هذا أخوانا، ما يصلح. قلنا هذا أمر نسبي، والمرجع فيه إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المحافظة على الأمر بالتخفيف، ولكن التخفيف الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الصورة الكاملة هذه في التخفيف حتى نرى يعني ما يقع في زماننا، وهذا والله لا يقع في بلادي فقط بل في عامة بلاد المسلمين، التخفيف البشع هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها. يعني صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة وعنده نية أن يقرأ مثلا إيه، وليكن مثلا الأحقاف، سورة الأحقاف، أو يقرأ سورة غافر، عنده نية بهذا. يقول فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. أتجوز، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، وهذه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أيها الإمام والأخ الكريم تدخل الصلاة، ستقرأ سورة ما كما قلت من الأواسط، سمعت بكاء الطفل أو الصبي، نعم هنا يلزمك أن تتبع السنة وتخفف. أما أن يكون الأصل دائما هذا التخفيف الذي نراه، لا، هذا خطأ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الرابع عشر من الأخطاء القولية في القيام، ما زلنا فيها، خطأ عجيب شوية. صاحبنا كبر، الله أكبر، تجد يصنع صنيعة من اثنين، إما هو يريد أن يتخشع، يريد أن يخضع، فيأتي بتصرف من اثنين عجيب، إما أن يقف هكذا يغمض عينيه ويرى أن هذا يجب له الخشوع، والثابت أن إغماض العينين يجلب الوسوس، يجلب الوسوس. أو تجد أمر آخر عجيب، يقف هكذا يرفع رأسه إلى السماء، لماذا؟ يقول حتى لا أرى أحد من الناس. سبحان الله العظيم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا؟ الله يفتح عليك، بل نهى عن هذا. نعم صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، بل نهى عنه. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، هذا حديث عائشة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، يعني ما صلى في الكعبة وصفوا صلاته، عينه في محل السجود. وسيأتينا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر، وسيأتينا هذا في الركوع إن شاء الله. قال لينتهن أناس وأقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو لا تخطفن أبصاره في رواية مسلم، أو لا ترجع إليه. كيف يقف عمل كذا؟ عجيب يعني. ثم يعني سبحان الله، انتبه مسألة عكسية، هذا صنع هكذا، تجد واحد يعمل أمر وسط يغمض، ثالث أمر عجيب يعمل إيه، يغمض ويطأض رأسه هكذا. وإن شاء الله سترون في التقارير التي تعرض على إخواننا المشاهدين ولا الإخوة الحاضرين، سترون تقارير صورت إخوة فعلوا هذا كذا هكذا، فقلنا يرى رأسه جدا ويغمض عينيه ويرى أن هذا من الخشوع، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في خطأ خامس عشر في القيام، خطأ منتشر، الناس يفرقون بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية. يعني هب أنك تصلي بمفردك الآن صلاة سرية، تصلي الظهر 4 ركعات، ثم تصلي بمفردك العشاء 4 ركعات. أنا سأضبط لك الساعة، ستجد أنك تصلي السرية 4 ركعات في وقت كام؟ ولكم مثل 10 دقائق. ستصلي الجهرية في كام؟ ربع ساعة. ليه؟ الناس يفرقون، حتى أئمة المساجد، أنه إذا قرأ في السرية منفردا أو في الجماعة، إذا قرأ الفاتحة يقرأ هكذا، هو أصله بيقرأ الآن في سري، محدش سامع، هو عنده قدرة من لا أحد يسمع أحد، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بسرعة هكذا. أما لو قرأ في الجهرية يقول إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقرأ بتأني. أما في السرية بيقرأ إيه، على عجل، حتى لو قرأ يعني ألم نشرح في السرية، يقرأ ألم نشرح في لحظة خلصت انتهى. أما لو قرأ في الجهرية يقرأ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا، هكذا بتأني يفرقون. هل هناك دليل يجيز التفريق بين القراءتين في السرية والجهرية؟ لا. ليه؟ أنا ذكرت لك أن الصحابة كان يذهب أحدهم إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يذهب إلى داره فيتوضأ، ثم يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صلاة إيه؟ الظهر، يدل على إطالته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، صلاة سرية. إحنا الآن عندنا في عموم بلاد المسلمين صلاة السرية الظهر والعصر، إما صلاة إيه؟ خفيفة جدا جدا، لكن لو صلى المغرب والعشاء أو الفجر يطيل عن الصلاة السرية، ولا يعني هذا كما يقول بعض الإخوان هذا لا نجد له مسلكا، إيه مدخله إيه مخرجه، هذا معاكس ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما يحب ويرضى. بهذا أكون قد أتيت بحول قوتي على الأخطاء التي تقع من المصلي في حال قيامه. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الأخطاء التي تقع من المصلي في حال قيامه في الأفعال، فما سبق كان في الأقوال، أنا أنتقل إلى الأخطاء في الأفعال في حال القيام. أخطاء الأفعال دي أخطاء عجيبة المدخل عجيبة المخرج، الصورة الهيئة كده أنت تصلي، وإن شاء الله أخواننا أعدوا تقرير جميلة تعرض بإذن الله تبارك وتعالى أخواننا المشاهدين إن شاء الله تبارك وتعالى. أول خطأ في الأفعال في حال القيام، الخطأ في طريقة رفع اليدين عند التحريم وأنت تكبر تكبيرة الإحرام. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه ممدودة الأصابع مضمومة لا يفرج بينها، ويجعلها إما حذ من كبيه أو فروع أذنيه، يعني إما إلى من كبيه هنا كذا أو إلى فروع الأذنيه. طيب هذا المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. انقسم الناس إلى تفريط وإفراط هذه المسألة، تجد يعني أنا معذرة أخي المشاهد أنا مضطر يعني مش أمثل، هذا ليس من شأني ولا، ولكن سترى ان شاء الله تتخيل، تجد احدهم كذا يقف امام المسجد يصلي، فاذا اراد ان يكبر في الصلاة الله اكبر، شفت حركة يدي هذه كذا بس الله اكبر، اين وضعت يده؟ هل رفعت؟ لا هو كذا الله اكبر، يعني كأن ثعبانا لسعة، لا يعني كأن ناموسة لسعة، ثعبان كان هرول، هذا الشكل يعمل كذا، سترى ان شاء الله. الثاني يعني جزاه الله خيرا يعني يجتهد ان يصل الى السنه الله اكبر كذا، ليس هذا ولا ذاك، اللي بيقيم السنه هيعمل كذا او كذا، ياتينا عكس الاول والثاني، واحد يعمل ايه؟ هذا سترونه وصوره احد اخواننا يعمل كده. الله شايف ايدي فين؟ يعني هذا جاوز النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرى ان هذا من ايه؟ من الخشوع، من وهذه أم المصيب، فماذا من الخشوع؟ بل سترون إن شاء الله هكذا، ويفعل شيئا عجيبا، يكسر ظهره إلى الخلف هكذا، يعني ربما أحد إخواننا سترونه إن شاء الله يعني قد فعل هذا، هو يتقن عن هذه الأفعال يعني شيء عجيب، كل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ما بين إفراط وتفريط، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتصاد وهو الصراط المستقيم. طيب عندنا خطأ ثاني في الأفعال في حال القيام أيضا، خطأ ثاني وهو إرسال اليدين، يكبر كما سيأتينا أن السنة نضع اليدين على صدره هكذا، لا هو الله أكبر ويرسل يديه بجواره، يديه بجواره لا يضعها في مكانها كما سيأتي. هذا القول هذا الفعل نسب إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله وغفر له وجزاه الله خيرا عن أمة المسلمين. الإمام مالك بن أنس إمام من أئمة الإسلام، من أعلام الدنيا، من أعلام الدنيا عليه رضوان الله، إمام عالم ثبت جليل، ولا تجد حديثا فيه اسم مالك إلا وقد أضاء بفضل الله تبارك وتعالى. إمام علم. نسب لمالك عليه رضوان الله أنه كان يقول بهذا. أنا أولا أقول لك الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى. ربما واحد الآن أخواننا مش تضحك ليه يضع اليمنى على اليسرى، لأن رأينا بعض أخواننا في قراءة الكتب يقول يضع اليمنى يعني يده اليمنى وكفه اليسرى، في بعض الكتب مش متشكلة مفيش تشكيل، فقال كان يضع رجله اليمنى على اليسرى. فالأمر يحتاج إلى يضع الرجل اليمنى على اليسرى، طب كيف يصلي؟ طبعا ده هذه بساءة المطالب، لا بساءة فهم القارئ نفسه. يضع يعني اليمنى على اليسرى في صلاة، هذا حديث في البخاري رواه أحمد في مسنده أيضا. وعند ابن حبان قال: إن معشر الأنبياء، ثم أكمل الحديث في آخره قال يعني ما أمرنا به: وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا، نمسك بأيماننا على شمائلنا. إذن السنة هذه واضحة. قال أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد المالكي الأشهر العالم عليه رحمة الله، كتاب التمهيد سفر من أبرز المسلمين، يقول في من نسب لمالك الإرسال قال: ولم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. ما شاء الله، انتهى الكلام. لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله. في بعض الاثار ان مالك رضي الله عنه عذب من بعض الحكام او اصابه شيء من المرض في هذه، فارسل يدين انه لا يستطيع ان يمسك على بعضها، فمن راه في هذه الحال قال هو الذي نقل هذه المقالة. لكن أبو عمر هو ثبت في المذهب علم جليل، يقول لم يزل الملك يقبض حتى لقي الله عز وجل. الخطأ الثالث في حال القيام، الخطأ في كيفية وضع اليمنى على اليسرى، كيف نضع اليمين على اليسرى. هذه الآن تنوعت في زماننا واختلفت. الثابت كما قلت لك يضع اليمنى على اليسرى. إذا لو أنت صليت بجوار واحد يضع اليسرى على اليمنى يبقى الأمر إيه؟ بداية المخالف. طب هو بيضع اليمنى على اليسرى أيضا صحيح ولكن بصورة مخالفة. أصلا يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ، الرسغ هذا، فيضع يده. أو في الرواية الأخرى أن يقبض اليمنى على اليسرى. الفعلان صحيحان. طب في زماننا إحنا الآن بقى، في زماننا المعاصر، كيف يفعل الناس في هذه المسألة؟ وانتبه ان يضع اليمنى على اليسرى في الصحيح على الصدر، يعني اقرب الى الصدر. في زماننا المعاصر خرجت علينا امور جديدة في وضع اليدين هذه، اظنها والله تعالى لم تذكر في كتب اهل العلم، ولم يكن يعني سلف اهل العلم يعرفونها. العلماء ما كانوا يعرفونها اصلا. مثلا وضع اليدين على البطن والسرة، يقف الكفة اليمنى على اليسرى صحيح، ولكن اين؟ على السر. طب هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يضع على السر. وكما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة عليه وسلم يقول: وضعها على الصدر هو الذي ثبت في السن، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له. خلافه إما ضعيف أو لا أصل لا 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 أصل. وطبعا هذا الألباني عالم حديث في زماننا. من الصور الأخرى السيئة يعني هذه الرابعة هذه الخامسة، وهذه صورة عجيبة جدا يعني فيها اتهام للدين، يضع هكذا، انت معي؟ وايضا سترى هذا التقرير على قلبه كف الايسر وعليه اليمنى، هكذا يضع كفه هكذا على اليسرى على قلبه. من اين اتيت بهذا؟ يعني جه منين؟ قالوا في تأويلاتهم هذا لحفظ الايمان. انتبه المخرج، لحفظ ايه؟ الايمان. لان الايمان مستقر فين؟ في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلى. يا ما شاء الله، استدلالات عجيبة، استدلالات من القرآن ومن السنة، لكن طبعا لا محل لها. طيب بلاش هذا الاستدلال. احد قال ان عمر رضي الله عنه طعن في قلبه, طعن قاتله لعنه الله في قلبه. فاحنا برا بعمر, نعم حط كده هيا صار. بل جاء ثالث فقال ان الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن ابيه وعن امه لما طعن طعن في قلبه, وهؤلاء هم أئمة الدين فينبغي أن نضع له لا حول. إذن أنت تأتي بشرع بعد محمد صلى الله عليه وسلم, يعني فلنكن نختصر, أنت تأتي بشرع غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تتهم رسول الله بالتقصير, بل أنت تفضل هذا الفعل الذي أنجبته أنت لم ينجبه علي عمر ولا علي ولم ينجبه الحسن أو الحسين, أنت أتيت به ثم فضلته على فعل النبي, وهذا معلوم أنه بدعوة كاذبة, وهي دعوة حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا جميعا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما, ونسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحماته مع سيد الأوين الآخرين محمد عليه الصلاة والله والسلام. صورة قبيحة أخرى في الخطأ السادس للوضع اليدين, الاختصار او التخصر. وهذا في الحديث البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة, وقد افاد النووي انه وضع اليدين فين؟ على الخاصرة تحت, الخاصرة فوق عظمي الورك, اخر عظمة الورك من فوقها الى ما دون السرة. تجد الواحد في صورة عجيبة من الاهمال, اهمال في الصلاة, يديها كذا ملقاة تحت, ونراها والله احيانا تصل الى العانه, كان وضع يديه على عانته, هذا قبح. ولم يرد عنه سلم سوره لم ترد ولم توجد ابدا عنه صلى الله عليه وسلم. ياتينا الان السوره السابعه, ليست متعلقه بوضع يديه ولكنها سوره اشتهرت الاخطاء, سوره عجيبه وساسهب فيها قليلا ان ادركني الوقت. نعم ان لم يدركني أكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. سورة الالتفات في الصلاة, الالتفات في الصلاة. سرق رجل يسرق من صلاته. عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة, قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس, ايه الاختلاس؟ عارفين يا شباب الاختلاس ولا لا؟ تعرفوا الاختلاس ولا ما تعرفوه؟ يعني المختلس نقيم عليه حد السرقة؟ لا, هو بيعمل في مصلحة في إدارة حكومية أو خاص أو غيره, جعله مؤتمنا على المال, وضع عنده 10,000 دينار إلى غيره أمان, وبدأ ينفق منها العمل, فاختلس 1000, خد 1000 وضربه وضعه في جيبه أو أخرجه من المكان, لأنه لم يأخذه من حرز ولا تنطبق عليه شروط السارق فيسمى إيه؟ مختلس. أخذه بغير قوة, لم يضرب أحد, لم يضربه أحد. وهذه صورة الاختلاس التي ذكرت في الصلاة, الاختلاس يأخذ سلبا ويخطف من غير مغالبة, من غير علة. هذه الصورة قبيحة, اختلاس. تجد المرء في الصلاة يقف هكذا ثم يلتفت يمنى أو يلتفت يسرى. أحد أخواننا يقف في الصلاة هكذا يصلي, أمر آخر أن يمر من خلفه, يمر يأتي من خلفه يعني من يسار, فلما مر من خلفه صاحبنا كأنه شغله المر هذا فالتفت ثم استقام, كمن؟ كالمختلس, هو مختلس هكذا بالضبط, كاختلاس الثعالب واختلاس الذئاب. هذه الصورة صورة قبيحة, ناهيك انه احيانا قد يختلس لدرجة عجيبة. ايه الاختلاس هذا؟ انه يستدبر القبلة, يعني لا ينظر هكذا, لا ربما ينظر الى الخلف هكذا. طب لو نظر الى الخلف فقد شرطا من شروط صحة الصلاة وهو التوجه الى, والشرط هذا مصاحب, ترك التوجه القبلة افسد على نفسه عبادته, ولا حول ولا قوة الا والتوى برقبته او بصدري على هذا الشكل, وانا لله وانا اليه راجعون. فالعلماء علمونا هذا انه لا يجوز الالتفات ولا يصح الالتفات. انا اتوقف عند هذا حتى لا اطيل على اخواني, ونكمل في الدرس القادم بحول الله وقوته ان شاء الله. بس اخي الكريم واختي الكريم ماذا سنكمل؟ ارجو ان تحفظ معي, سنكمل ان شاء الله تبارك وتعالى الأخطاء الفعلية في حال قيام المصلي. ربما بعض إخواننا الرجال يظن أن أكلم الرجال فقط، لا، سيأتينا ما يخص النساء، ما يخص الأخوات، فأرجو من الجميع أن يتابعوا معنا. أكتفي بهذا وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا عن حسن المتابعة والإنصات، أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس وارفق.